بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في إكمال مدارسة هذا الكتاب العظيم، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وبعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى وجوب التوحيد وبين فضله، وأن الناس في فضل التوحيد ليسوا على درجة واحدة، وأنهم يتفاوتون فيما ينالونه من فضائل التوحيد على قدر ما يحققون من صفات أهله، فمن أتى بأصله كان له أصل فضل التوحيد، ومن أتى بكماله الواجب نال الوعد الكامل. ثم الناس في هذا الوعد الكامل على درجات، أعلاهم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. وقد بينا أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد من هذا الباب أن يبين صفات يا إخوان الذين حققوا التوحيد وأتوا بكماله المستحب. وذكرنا أن المراتب فيما يتعلق بالتوحيد أنها ثلاثة: أصل التوحيد، كمال التوحيد الواجب، وكمال التوحيد المستحب. وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث تتحقق للعبد بفعل وترك، بفعل وترك. طيب، كسبا للوقت نشرع فيه، لو تعيد علينا الشيخ عبد الله حديث أو أقرأ مباشرة الحديث ونعلق عليه. طيب، هذا الحديث يا أخوان حديث عظيم، حديث عظيم وجليل، سنعلق عليه فقط من باب بيان ما يحتاج إلى بيان مع إشارات مختصرة، على قاعدتنا أن لن نطيل في شرح الألفاظ أو الأحاديث إلا ما يحتاج إليه، والأصل أن نقتصر على ثلاث مسائل: مناسبة الباب، مقصوده وتأصيله، ومناسبة الأدلة. وقد بينا المناسبة من هذا الحديث، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أربعة أعمال، اثنان منها يتحقق بهما درجة التوحيد الواجب، واثنان يتحقق بهما درجة التوحيد المستحب. يقول عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة هوى وسقط؟ فسعيد الآن في مجلسه، وهكذا يا أخوان كان حال طلبة العلم، أنهم يحرصون على مجالسة أهل العلم لا سيما الكبار منهم، وسعيد بن جبير من هو في العلم والمكانة لا سيما في كتاب الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون حال طالب العلم، أن يحرص على مجالسة العلماء الكبار، وأن يطلب عنهم العلم، ولا يعدم فائدة من مجالستهم، ينبغي له أن يحرص على لقاء أهل العلم الكبار، وأن يجلس معهم وأن يسمع منهم. وننظر هنا، شوف الفائدة، يعني هذه العظيمة التي نقلت إلينا وحفظت إلينا في هذه المجالسة. يقول: فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت، أي قال حسين بن عبد الرحمن: أنا، يعني أنا رأيته. طيب، البارحة في الليل، ما الذي كان سببا في جلوسك في الليل؟ يخشى الآن أن الحضور يتوهمون أنه كان قائم الليل يصلي، فأراد أن يدفع أن يظن به ما لم يقم به من الأعمال الصالحة، حتى لا يكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال رحمه الله تعالى: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. لدغته إحدى ذوات السموم، إما من عقرب أو حية ونحوها. الآن الحديث انتقل من الكوكب الذي انقض البارحة إلى ما الذي فعلته؟ فقال له سعيد بن جبير: فما صنعت؟ قال، يقول: قلت: ارتقيت، أي استرقيت، طلبت راقيا يرقيني. الآن منهج السلفة، فعل فعلا مباشرة، يطالب بحجته والدليل الذي جعله يعمل هذا العمل. واضح يا أخوان؟ هكذا كانوا، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تفعل فعلا ولو صغر في عينك إلا بأثر وتكون فيه متبعا فعليك أن تفعل. فقال: فما حملك على ذلك؟ ما حجتك على هذا الفعل وهو طلب الرقيا من لدغة ذوات السموم؟ يقول: قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ الآن يريد الإسناد، قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع من الرقية من العين أو الحمى. والعين معناها معلوم، أو الحمى هنا بالتاء، التاء الساكنة أو الهاء وهي ما يسمى بالتاء المربوطة. الحمى هنا ليست هي الحمى، الحمى هي التي تعرف بالحرارة التي تصيب الإنسان عند المرض، لكن الحمى هنا يراد بها لدغة ذوات السموم، يعني كون الإنسان يلدغ يقال أصابته حمى، وإذا كان يعني أصابه ارتفاع في حرارته قيل أصابته الحمى. فقال له سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وفي هذا التماس العذر وقبوله ممن عمل بما بلغه من العلم. واضح يا أخوان؟ الذي يعمل بما يبلغه من العلم هذا يمدح على فعله ويمدح على صنيعه، ومع ذلك ومع عذره لا يمنع من أن يرشد إلى الأكمل والأفضل. واضح يا أخوان؟ ترى إنسان أخذ بقول من أقوال بعض أهل العلم، مثلا أخذ من لحيته أو أطال في إزاره أو عمل عملا في عبادة من عباداته أو في معاملة من معاملاته، فتقول له يا فلان ما حملك على هذا؟ فيقول والله سمعت فتوى للشيخ فلان. فتقول له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن أليس العمل بقول رسول الله أولى؟ خاصة أن هناك من يقول بالتحريم، الأخذ من اللحية أقصى ما يقال فيه الجواز، أليس كذلك؟ الكلام الآن يا أخوان بما دون القبضة ليس في مزاد، الأخذ بما دون القبضة دائر بين التحريم أو الإباحة، فأنت بين إباحة وبين تحريم، أو قول آخر في الكراهة، أليس هناك مجال للاحتياط؟ واضح يا أخوان؟ فنقول بلى هناك مجال للاحتياط، وهو من تحقيق التوحيد. لماذا؟ إما أن يدخل في باب الشبهات المشتبهات التي تركها من من كمال التوحيد المستحب، وهو الورع، وهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. طيب كيف بإطالة الثوب أكثر من يا إخوان دون الكعبين؟ ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وفي حديث في سنن أبي داود وحسنه جمع من أهل العلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم يدخل الجنة ولم ينظر الله إليه وله عذاب أليم. الآن ذكر وعيدين، وعيد لكل من أرسل إزاره، ووعيد لمن جره خيلاء، ذاك وعيده أكبر. واضح يا إخوان؟ طيب الآن تقول لشخص يقول لك المسألة خلافية، نقول له صدقته وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن أليس الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى، والخروج من الخلاف أولى، وهو من كمال التوحيد أن تستبرئ لدينك وعرضك وأن تبتعد عن مواطن الشبهات. لذا الآن نلحظ هنا قال لا رقية إلا من عين أو حمى، استرقى طلب الرقية، وطلب الرقية كما سيأتينا التحقيق أنه مكروه، وكونه مكروه لم يمنعه من أن ينكر عليه فيه وأن يرشده إلى ما هو أعلى وأكمل. ولذا من الأخطاء، والكلام يخوان مع طلاب العلم الذين هم مظنة يكونوا من أهل تحقيق التوحيد ليس مع عامة الناس، إذا كان طلاب العلم لا يتواصون بينهم إلا في فعل الواجبات وترك المحرمات، طيب ماذا تركنا لي؟ العامة، العامة هم الذين تتواصل معهم في فعل الواجبات وترك المحرمات. طيب طالب العلم، الأصل أن طلاب العلم يتواصون فيما بينهم في فعل المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. واضح يا أخوان؟ وترك سؤال الناس استغناء عما في أيديهم. هذا الذي ينبغي أن يكون فيه طلاب العلم. فتأتي لطالب العلم وتقول له يا فلان لا تفعل كذا، فيقول لك أخي مباح. هو لأنه مباح ومن فضول المباحات كلمتك، وإلا أظن بك إن شاء الله عجل أن الحرام بعيد عنك. واضح يا أخوان؟ فأنا أريد من هذا يا أخوان التأكيد على هذه الفائدة، وأنها كانت من هدي السلف فيما يتواصلون فيه فيما بينهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وسلك بي وبكم سبيلهم. شاهد قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم عندما أسري به صلى الله عليه وسلم، عرضت علي أي عليه عليه الصلاة والسلام الأمم، رفع الله عز وجل له الأمم وأطلعه على بعض أحوال الآخرة مما سيكون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. الرهط من الثلاثة إلى السبعة قيل أو إلى التسعة. فيأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ولا شك أن هذا دليل على قلة أتباع أولئك الأنبياء، حتى أنه يأتي النبي وليس معه أحد، ومع ذلك ما تركوا عليهم الصلاة والسلام دعوة الناس، وما قصروا في القيام بما أوجب الله عز وجل عليهم. وهم في هذه الحال وفي عرض هذه الأمم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بظروف علي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي. استبشر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك السواد العظيم، أي عددا كثيرا وجماعة كبيرة، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمته لما قد خص الله عز وجل به هذه الأمة من الخيرية والفضيلة. فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا فيه دلالة على فضيلة موسى. الشاهد قال النبي عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم، في بعض الروايات أنها أعظم من السواد الأول. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه أمتك ومعهم من فضل الله تبارك وتعالى 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن بعث إليهم نبيا رؤوفا رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رأفته ورحمته بهذه الأمة هؤلاء 70,000 في مجموع هذه الأمة كم يمثلون؟ لا شيء، عدد قليل جدا، أليس كذلك؟ منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة 70,000، يا إخوان عدد قليل جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، يقول استزدت ربي فزادني مع كل 70,000. استزدت ربي فزادني مع كل 70,000. كم المجموع أصبح؟ مع كل 70,000، يعني أضرب 1000 في 70، 70 مليون. واضح يا إخوان؟ مع كل 1000 70,000، ثم استزاد ربه فزاده 3 حثيات من حثيات الله تبارك وتعالى، وهذه أعظم. واضح يا إخوان؟ وهذا في من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فينبغي للإنسان أن يتحقق بالتوحيد حتى يكون من هؤلاء. أين حال هذا ممن يقال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار أقوام قد أصبحوا كالفحم، احترقوا في نار جهنم، لبثوا فيها أعواما كثيرة. طيب يا أخوان، يقول رحمه الله تعالى في سياق هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحساب هنا ما يخفى عليكم، وذلك أن القيامة فيها أحوال وفيها مواقف عظام، من جملة تلك المواقف ما يتعلق بنشر الدواوين والصحف وإعطاء كل من الناس كتابه، إما أن يأخذها باليمين أو بالشمال، وما يتبع ذلك من وزن الأعمال والعرض، سواء كان أو عفوا الحساب، سواء كان حساب عرض أو حساب مناقشة. هؤلاء من فضل الله تبارك وتعالى أنهم يسلمون من هذه يا إخوان المواقف ويدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. يقول الراوي وهو أنس رضي الله عنه: ثم نهض فدخل منزله، أي قام النبي عليه الصلاة والسلام من مجلسه فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. وهذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يشتغلون بما ينفعهم من مسائل العلم، ليس في قيل وقال، خاض الناس في أولئك. السبعون ألف هؤلاء من هم؟ ما صفاتهم؟ واضح يا أخوان؟ فخاض الناس في أولئك أي تحدثوا، وهذا فيه جواز الاجتهاد والبحث في طلب العلم، واضح يا أخوان؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أنهم الذين سبقوا إلى صحبته والذين دخلوا الإسلام في أول الأمر. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. وهذان التفسيران من الصحابة رضي الله عنهم فيه دلالتان: الدلالة الأولى ما استقر في نفوس الصحابة من فضيلة السابقين الأولين، والدلالة الثانية ما قام في قلوبهم من معرفة خطورة الشرك وعظم ثمرة التوحيد، حتى أنهم ظنوا أنهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا حتى قبل إسلامهم، واضح يا إخوان؟ وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي قالوا له: يا رسول الله، تذكرنا في شأن الذين أخبرتنا عنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، أي هم الذين لا يطلبون الرقية، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون أي ولا يستعملون الكي، وما قال ولا يستكون، وإنما قال ولا يكتوون، سواء كان بطلب أو من غير طلب، يتركون الكي مطلقا. ولا يتطيرون أي ولا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الخصلة الرابعة هي في الحقيقة سبب تركهم للأمور التي تقدمت. لماذا ما يطلبون الرقية؟ لماذا يتركون الكي؟ لماذا لا يتشاءمون؟ لأنهم على ربهم جل وعلا يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه وهو بدري، فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وهذا فيه دلالة على فضيلة عكاشة رضي الله عنه وحرصه على الخير، وقد حقق الله عز وجل له ذلك فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا علامة من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر أنه سيكون منهم. وهنا لا أريد أن أتجاوز هذه الفائدة، وهي ماذا قال يا أخوان؟ هل قال: يا رسول الله اجعلني منهم؟ ها؟ ماذا قال يا أخوان؟ أدعو الله أن يجعلني منهم. لماذا؟ لعلمه أن أمر الآخرة لا يملك إلا الله جل وعلا، وأن الذي يجوز طلبه من الحي ها أن يسأل أن يدعو الله جل وعلا، واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منهم، بما أوحاه الله عز وجل له، واضح يا أخوان؟ الآخر لما قال أدعو الله أن يجعلني منهم، أي اسأل الله عز وجل أن يجعلني منهم. وهذه الرواية تفسر لك الأحاديث التي جاء فيها: يا رسول الله أسألك مرافقتك الجنة، يا رسول الله ها أسألك مغفرة ذنوبي. ما المراد بمثل هذه الروايات؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك ذلك، أم المراد أن تدعو الله وأنت حري بأن يجاب دعاؤك؟ واضح يا أخوان؟ المراد من هذه الألفاظ هو ما يفسر مثل هذا اللفظ، وما يفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حق كل من سأله مسألة من الله تبارك وتعالى. وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله تبارك وتعالى ويدعو الله جل وعلا. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر وأبهم ذكره في هذه الرواية، فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. وأصبح هذا مضرب مثل يكثر دورانه على ألسنة طلاب العلم. كون النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الدعاء لهذا الرجل فسر أهل العلم بعدة تفسيرات، يعني لماذا ما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كما دعا لعكاشة؟ الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يغلق الباب حتى لا يسألها من ليس أهلا لها، واضح؟ وليس في ذلك تعريض في حق هذا الرجل المذكور، أرجو أنه ظاهر يا أخوان، لأن بعضهم قال أنه كان من المنافقين، من أين؟ واضح؟ ثم هذا الحرص يدل على أنه منافق أم على أنه يؤمن أن هناك حسابا وأن هناك 70,000 سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ هذا يدل على أنه كان من أهل الإيمان وكان حريصا على أن ينال هذه الدرجة، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب بحيث أنه لا يسألها بل ليس أهلا لها، فيكون فيه بيان لأنه ليس من أهل هذه الدرجة، فقد يفتن في دينه أو قد يكون على خلاف ذلك. طيب يا أخوان، هذا إجمالا فيما يتعلق بهذا الحديث، وهنا منبه إلى مسائل تتعلق بتتمات لهذا الباب، وهي المسألة الرابعة قلنا إذا احتجنا إليها نذكرها، وهي فيما يتعلق بالتتمات. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمور، ما الذي ذكره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما التوكل فسيأتي له باب مستقل، فنترك تفاصيل التوكل إلى بابها. وأصل التوكل ما هو؟ صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب وعدم الالتفات إليها بعد بذلها، وهذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل في باب كامل يتعلق بالتوكل. ولا يتطيرون يراد بالتطير التشاؤم، وهذا أيضا سيعقد له المصنف رحمه الله تعالى بابا مستقل، باب ما جاء في الطيرة. المسائل التي نحتاجها هنا مسألتان، وهما الاسترقاء طلب الرقية وحكم الكي، وهذا يكثر في حياة الناس وسؤالهم عنه. أما الاسترقاء فهو طلب الرقية، الاسترقاء طلب الرقية، وهنا عندنا مسألتان، حكم الرقية في نفسها، وهذا سيأتي معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم. أما الذي سنتحدث عنه هنا طلب الرقية، طلب الرقية، ما حكم طلب الرقية؟ فنقول الرقية يا أخوان، الرقية تأتي على 5 أحوال، الرقية تأتي على 5 أحوال نأخذها إجمالا. الحالة الأولى أن يرقي الإنسان نفسه، أن يرقي الإنسان نفسه. الحالة الثانية أن يرقي غيره، الحالة الثانية أن يرقي غيره. الحالة الثالثة أن يرقيه غيره، يعني أن يرقى من غيره دون طلب، أن يرقى من غيره دون طلب. الحالة الرابعة أن يطلب الرقية لغيره، أن يطلب الرقية لغيره. والحالة الخامسة أن يطلب الرقية لنفسه، واضح يا أخوان؟ أرجو أن الأحوال ظاهرة لكم. نعم، هو هذا المراد، أن يطلب الرقية لغيره، يعني يأتي لشخص يقول يا فلان أريدك أن ترقي فلان، ماذا فعل؟ طلب الرقية لغيره، واضح؟ طلب الرقية لغيره، فطلب الرقية من غيره لغيره، واضح يا أخوان؟ وأتينا بالعبارة واضحة بحيث أنها ما تشكل، أرجو أنها ظاهر يا أخوان الأحوال. طيب الآن عندنا الحالة الأولى أن يرقي الإنسان نفسه، وهذا ما حكمه؟ ها؟ مشروع مستحب يؤجر عليه الإنسان، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الأمة فعله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه إذا اشتكى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقى نفسه، ونفذ عليه الصلاة والسلام. طيب، النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يرقي غيره، هو يبتدأ، وهذا ما حكمه؟ ها؟ مشروع، نقول مشروع، ويثاب عليه الإنسان. لماذا؟ لأنه محسن و ها ينفع أخاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فكون الإنسان يرقي غيره فهذا يؤجر عليه ويثاب عليه الإنسان. وله أصول، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رقاه جبريل، واضح يا أخوان؟ فجبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة كذلك رقت النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان رقية الإنسان لغيره غير مشروعة لمنع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، واضح يا أخوان؟ طيب، الحالة الثالثة قلنا كيف؟ مستحب، وكما ذكر أخوكم أنه قد يصبح واجب على ما سيأتينا إن لم يكن هناك من يرقي هذا الإنسان إلا أنت، إذا تعين فيصبح واجب، واضح يا أخوان؟ طيب، لكن الأصل، نحن نتكلم عن الأصل، الأصل أنها مستحبة لأنها من باب الإحسان إلى الخلق. الحالة الثالثة أن يرقى من غيره دون طلب. الحالة الثانية تكلمنا عن الراقي، أليس كذلك؟ ما حكم أن أرقي أنا غيري؟ ها؟ مشروع. طيب، المرقي الآن اللي هو المريض، ما حكم الرقية أو ما حكم الرقية نعم في حقه؟ هاي إخوان جائزة، أليس كذلك؟ والسنة في حقه ألا يرد الراقي، هذا السنة في حقه ألا يرد الراقي. فمثلا أحيانا تزور أخوك يكون مريض، تزور أخاك ويكون مريض، وتضع يدك تريد أن ترقيه، يقول لك ما في حاجة، واضح؟ أقول لا، السنة ألا ترد، أنت طلبت مني؟ يقول لك لا، إذن لا تردني، واضح يا إخوان؟ لماذا؟ لأن عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام وما ردها، واضح يا إخوان؟ فالسنة في حق المرقي ألا يرد الراقي إذا أراد أن يرقيه دون طلبه، واضح؟ لا سيما إذا ظن فيه شيئا من الصلاح والخير وعدم المنة، ألا ينتظر أجره ونحو ذلك، واضح يا إخوان؟ طيب، الحالة الرابعة أن يطلب الرقية لغيره، أن يطلب الرقية لغيره، وهذه ما حكمها؟ أن يطلب الرقية لغيره جائز، وقد ها لا يكون واجب، لكن قد يكون مستحب، وقد يكون مستحب إذا علمت أن في ذلك نفعا لأخيك، وأنه قد لا يعلم عن حاجته إلى من يرقيه، واضح يا أخوان؟ والأصل في جواز هذا ما جاء في حديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، يعني ظهر على وجهها تغير في اللون، وتغير لون البشرة دليل على أن صاحبها قد أصاب شيئا من المرض أو به علة وداء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التغير قال: استرقوا لها فإن بها نظرة. استرقوا لها، ما معنى استرقوا؟ أن يطلبوا الرقية لها، والأمر أقل أحواله أن يكون للاستحباب، واضح يا أخوان؟ أقل أحواله أن يكون للاستحباب. طيب، يبقى عندنا الحالة الخامسة، وهي أن يسترقي لنفسه، بمعنى أن يطلب الرقية لنفسه، وهذه هي التي تدخل معنا في الحديث، واضح يا أخوان؟ والأصل فيها الكراهة، الأصل فيها الكراهة. طيب يا أخوان، لو قال قائل: ما الدليل على أن الأصل فيها الكراهة؟ نقول: عموم الأحاديث التي جاء فيها النهي عن سؤال الناس والأمر بالاستغناء عما في أيديهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، فهذا يدل على أن الأصل في السؤال الكراهة، ويتأكد هذا في الحديث الذي معنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون. واضح يا أخوان؟ فمدحهم على ترك الاسترقاء دليل على أنه مكروه. واضح يا أخوان؟ طيب، قال أهل العلم ووجه الكراهة، ووجه الكراهة يتضح من ثلاث جهات. يعني لماذا كره سؤال الرقية؟ يتضح ذلك من ثلاث جهات. الأول الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو أن فيه سؤالا للخلق وتذللا لهم وحاجة إليهم وافتقارا إلى ما عندهم. والأصل أن المؤمن يكون قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى، وأن يستغني عما في أيدي الناس. الأمر الثاني أن الغالب أن المريض يكون في حالة ضعف. واضح يا أخوان؟ أن المريض يكون في حالة ضعف، فلا يأمن على نفسه من تعلق القلب الراقي. في حالة الضعف يا أخوان الإنسان يبحث عن أحد يتمسك بما عنده يكون سببا في نجاته. ولذا تجد بعضهم ما عنده بأس، مع مرضه وشدة ما به يسافر إلى مسافات، إذا قيل هناك والله شيخ يقرأ. لماذا يتحمل هذه المشقة؟ يتعلق قلبه بأن فلان والله ما أتى أحد إلا وخرج من عنده أبد، جاء فلان ما كان يمشي وقام من عنده. هذه القصص التي تروى تجعل قلبه الآن يتعلق بالراقي لا بنفس الرقية. واضح يا أخوان؟ وتعلقه الآن بالراقي هذا مما يقدح في كمال توحيده، وسيأتي أنه قد ينقل صاحبه إلى الوقوع في درجة من الشرك الأصغر إذا التفت إلى السبب ومال إليه. الأمر الثالث أن هذا الطلب في الحقيقة لا حاجة تدعو إليه. أنت الآن تطلب منها أن يرقيك، طيب ما الحاجة إلى أن يرقيك غيرك وأنت مستطيع لأن ترقي نفسك؟ كلام الله جل وعلا الذي يتلوه هو كلام الله عينه الذي تتلوه أنت، بل أثر الرقية منك واضطرارك إلى ربك في تفريج الكرب عنك أدعى إلى أن تكون رقيتك أنفع من رقية ذلك الراقي. من المحتاج أخوان؟ من المضطر؟ المرقي، المريض، أليس كذلك؟ والله عز وجل ماذا يقول؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا. طيب الراقي هل هو مضطر أم محسن متفضل في حال تمام الصحة والعافية؟ فلن يقوم في قلبه من الحاجة والمسكنة والافتقار إلى الله عز وجل ما قام في قلبك أنت. فلماذا تطلب الرقية من غيرك وأنت غير محتاج إليها؟ بل في قلبك من أسباب إجابة الدعاء أعظم مما يقوم في قلب الراقي. واضح يا أخوان؟ وهذا يؤكد ما ذهب إليه أهل العلم من أن الأصل في طلب الرقية الكراهة، من أن الأصل في طلب الرقية الكراهة. يستثني بعض مشايخنا حفظهم الله تعالى حالة واحدة في هذه الحالة الخامسة. الحالة الخامسة قلنا أن الأصل في الرقية، أن الأصل في طلب الرقية للنفس ما هو؟ أن تكون مكروهة لهذه المعاني التي ذكرت. فيستثني أهل العلم صورة واحدة، وهي في حال إذا تعينت الرقية سببا للشفاء وكان المرقي لا يقوى على ذلك وسلم من المحاذير التي تقدم ذكرها. بمعنى إنسان جرب أنواع الدواء وما نفعت معه، ذهب إلى الأطباء قالوا من جهة الفحوصات عندنا ما فيك إلا العافية. واضح يا أخوان؟ فهنا تعين الرقية، ليس هناك دواء لمرض عضوي وإنما به مرض غير عضوي. واضح يا أخوان؟ قد يكون سحر، قد يكون عين، قد يكون غير ذلك من الأمراض. طيب، إذن تعينت الرقية أليس كذلك؟ الأمر الثاني ألا يستطيع هو أن يرقي نفسه، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولكل مسلم العفو والعافية. هناك بعض المرضى يقول حاولت أقرأ على نفسي ما أستطيع، بمجرد أن أشرع في الرقية يغمى علي، بمجرد ما يشرع. وهذا رأيته يعني في بعض الأخوة، بمجرد ما يشرع في الرقية على صغر سنة، يعني عمره تقريبا 12 أو 14 سنة، شاب صغير، بمجرد ما يشرع في الرقية يغمى عليه. فالآن هذا هل يستطيع؟ لا يستطيع. فمثل هذا يستثني أهل العلم، لكن بشرط، وهو أن يخلو قلبه من المحاذير التي تقدمت، فيقال له عليك أن تحقق توكلك على الله عز وجل، وأن تعلم أن هذا الراقي لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وإنما هو سبب من الأسباب، فإن أراد الله أن يجري الخير على يديه كان، وإلا فإنه لا يستطيع أن يدفع عنك ما نزل من ضرر. واضح يا أخوان؟ فإذا تحقق قلبه بهذا كان طلب الرقية في حقه جائزا. واضح يا أخوان؟ يكون طلب الرقية في حقه جائزا. طيب ما الأولى؟ نقول الأولى أن يصبر ويحتسب. الأولى أن يصبر ويحتسب. ما الدليل على هذه المنزلة؟ أو ما الدليل على هذه الحالة المستثناء؟ استدلوا لها بعدة أدلة، استدلوا لها بعدة أدلة. طيب منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تقول عائشة رضي الله عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، يعني أن أطلب الرقية من العين. ووجه ذلك يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، وعائشة رضي الله عنها من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ومن أكمل الناس توحيدا وإيمانا، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليدل أم المؤمنين على أمر تنزل به عند درجة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. واضح؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرشدها إلا لأمر مباح. واضح يا أخوان؟ وعائشة رضي الله عنها لا شك أنها ممن حقق توحيده وتعلق قلبه بالله جل وعلا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم خصص طلب الرقية في العين، والعين في الغالب لا تندفع عن صاحبها إلا بمشقة كبيرة، ولذا يبحث عن العائن ويأخذ يا إخوان غسوله ويغتسل به لشدة أثر العين في المريض. واضح يا إخوان هذا الأمر؟ الأمر الثالث الذي يدل على أن مع هذه الحالة فالأولى ترك هذا الأمر والاستغناء عنه، قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أسرع وأتكشى فادعوا الله لي، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، خيرها، فدل على أن الأمر في أصله جائز، وأن مع تلك الشدة والحالة التي أنت فيها الأولى يا إخوان ترك هذا الأمر، لكن لا يصل إلى الكراهة وإنما يكون في حال الإباحة. طيب أرجو أن الأمر يا إخوان ظاهر. طيب كيف هنا دل على جواز طلب الرقية، أمرها بأن تسترقي، هنا دل على جواز الرقية بالأمور التي تقدمت. أما كون تكون سالمة من المآخذ التي تقدمت من التفات القلب لغير الله، فهذا للقاعدة المقررة أن الالتفات إلى الأسباب يقدح في التوحيد، وهذا يقال في جميع الأسباب ليس خاصا في طلب الرقية. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام خص طلب الرقية هنا من العين، والعين لا تندفع بالأسباب الأخرى، فتعينت الرقية سببا في العلاج. واضح هذا؟ الأمر الثالث قلنا ألا يستطيع، ألا يستطيع الراقي أو ألا يستطيع المرقي أن يأتي به الرقية لنفسه، وذلك أن العين في الغالب لا تندفع إلا بمشقة وجهد كبيرين. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن من تمام العلاج بالعين البحث عن الماء الذي يرفع به ذلك أو تلك العين ويبحث عن العائن ليؤخذ لتؤخذ فضلته. طيب عند انعدام الفضلة، عند انعدام الفضلة فإن لا شك يحتاج الإنسان إلى جهد أكبر في باب الرقية والاسترقاء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة فدل على جوازه في هذه الحالة. نقول ومع جوازه في هذه الحالة إلا أن إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة في تركه يا إخوان يدل على أن الأولى تركه. واضح يا إخوان؟ جائز، لكن هل هناك أولى؟ نعم هناك أولى، وذلك أن الإنسان يحتسب في هذا البلاء الذي نزل به الأجر من عند الله تبارك وتعالى. طيب ننتقل يا إخوان إلى المسألة الثانية وهي حكم الاكتواء. حكم الاكتواء، حكم الاكتواء يا أخوان، طبعا قلنا الاكتواء لا يفرق فيه بين أن يكون بسؤال أو من غير مسألة، ولذا قال لا يكتوون سواء سألوه أو استعمل الكي هو بنفسه، كلاهما منهي عنه، كلاهما منهي عنه. وقد جاءت النصوص يا أخوان في أمر الاكتواء على صور متعددة، ولذا احتاج أهل العلم أن يجمعوا بينها. فتارة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قد كوى عبد الله بن حراب الأنصاري رضي الله عنه، وكوى سعد بن معاذ. واضح يا أخوان؟ هنا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة أخبر أنه لا يحبه، أخبر أنه لا يحبه عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين أيضا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لا أحب أن أكتوي. وجاء عن عليه الصلاة والسلام أيضا كراهته للكي، يكرهه، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أكره أن أكتوي. وجاء عنه أنه نهى عن الكي، فقال عليه الصلاة والسلام وإني أنهى أمتي عن الكي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام وصفه لمن اكتوى بأنه قد برئ من التوكل، فقال عليه الصلاة والسلام من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وأما السادس أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح من ترك الاكتواء، وهذا في الحديث الذي معنا في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذه النصوص لما جاءت على هذه الأوجه يحتاج أهل العلم أن يجمعوا بينها، يحتاجوا أن يجمعوا بينها. وكان الجمع بينها أن الاكتواء له ثلاثة أحوال، أن الاكتواء له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون محرما، أن يكون محرما. ومتى يكون محرم يا أخوان؟ يكون محرم، طبعا الدليل على أنه محرم الألفاظ التي جاء فيها النهي، والأصل في النهي التحريم. والأمر الثاني أنه قد برئ من التوكل، وهذا لا يكون إلا في فعل محرم. طيب متى يكون هذا الأمر محرم؟ في صورتين. الحالة الأولى أن يكون محرم، وهذا يتحقق في صورتين. الصورة الأولى أن يكتوي قبل نزول المرض، أن يكتوي قبل نزول المرض. والحالة الثانية إذا اعتقد اعتقاد أهل الجاهلية من أن الكي يؤثر بنفسه، من أن الكي يؤثر بنفسه. أما قبل المرض فهذا ظاهر. لماذا؟ لأنه إضرار بالنفس ولا حاجة تدعو إليه، إضرار بالنفس ولا حاجة تدعو إليه. والأمر الثاني ظاهر، وهو إن كان يعتقد أن الكي يؤثر بنفسه، وأنه متى اكتوى الإنسان يا أخوان فإنه يشفى مباشرة، وهذا الاعتقاد لا شك أنه يقدح في التوحيد وهو اعتقاد محرم. وذلك أن المؤمن يعتقد في الأسباب أنها مجرد أسباب رتب الله عز وجل عليها أثرا في مسبباتها، إلا أن ذلك الأثر جزئي وليس مستقل. أرجونا ظاهر يا أخوان. الآن الدواء سبب في العلاج، لكن هل يلزم من التداوي أن يحصل الشفاء والعلاج؟ لا يلزم، قد يتداوى الإنسان ولا يشفى ولا يعافى. كذلك النكاح والجماع سبب في حصول الولد، لكن كم من إنسان لم يحصل له الولد؟ لماذا؟ لأننا نقول أن الجماع والنكاح سبب وليس يا إخوان متعين في حصول مسببه. وهذا عقيدتنا في جميع الأسباب، أنها مجرد أسباب والسبب لا يلزم أن يترتب عليه مسببه. فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون يا إخوان أن الكي مباشرة، من اكتوى فقد عوفي مما نزل به من الداء، وهذا اعتقاد لا شك أنه مخالف للتوحيد. طيب الحالة الثانية يا إخوان، أن يكون الاكتواء مكروه، أن يكون الاكتواء مكروه، وهذا متى؟ إذا كان بعد نزول البلاء ويعتقد فيه أنه مجرد سبب من الأسباب. هذا الشرط الثاني، أن يكون بعد نزول البلاء، والشرط الثاني أن يعتقد أنه مجرد سبب من الأسباب، والشرط الثالث أن يكون الاكتواء ليس سببا متعينا للشفاء. أظن الشروط واضحة. الشرط الأول أن يكون بعد نزول البلاء، فهناك حاجة تدعو إليه. طيب الآن يريد أن يقدم على السبب، نقول له أولا قبل أن تقدم عليه عليك أن تصحح اعتقادك في الأسباب وأنها مجرد أسباب. الأمر الثالث نقول له، هل هناك علاج آخر أم لا؟ إن كان هناك علاج آخر فلا ينبغي عليك أن تكتوي، إن كان هناك سبب آخر فليس لك أن تكتوي. لماذا؟ لأن الكية فيه تعذيب للنفس وإحراق لها بالنار، وقد جاءت الأحاديث بالنهي عنه. فمع وجود سبب آخر مباح بل مستحب وهو التداوي، نقول لصاحبه لا تكتوي. واضح يا أخوان؟ أرجو أنه ظاهر. إنسان مثلا يعاني من صداع، يعاني من صداع، فقل له اكتوي ويذهب عنك الصداع، فذهب مباشرة يريد أن يكتوي على أنه سبب من الأسباب. الصداع يا إخوان نزل بعده، نزل به أم لم ينزل؟ نزل به، وهو يعتقد أنه مجرد سبب. نقول لكن هناك علاجات أخرى ما جربتها. واضح يا إخوان؟ ففي هذه الحالة ينهى عن الاكتواء. الحالة الثالثة أن يكون الاكتواء جائزا، أن يكون الاكتواء جائزا، وهذا يكون بشروط ثلاثة وهي الشروط التي تقدمت. ما هي الشروط التي تقدمت يا إخوان؟ بعد نزول البلاء، وأن يعتقد أنه مجرد سبب، والثالث أن يتعين الاكتواء سبب للشفاء. واضح يا إخوان؟ أن يتعين سبب للشفاء. لا، أن يتعين، التي قبلها ألا يتعين، اللي قبلها عندنا أسباب أخرى. أحسن، عندنا دواء وعندنا الكي، مخير بين الاثنين ويذهب إلى الاكتواء، نقول له يكره في حقك، مكروه في حقك. لماذا؟ لأن فيه تعذيب للنفس وإضرار بها وأنت لست في حاجة إليه. واضح يا إخوان؟ لكن في الحالة الثالثة، إنسان مثلا بترت رجله أو قطعت يده، واضح يا إخوان؟ الآن في هذه الحالة ماذا يفعل؟ خاصة في القديم مباشرة يبادر إلى الكي، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة وغيره. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كواهل يوقف النزيف، لا يمكن إيقاف النزيف الآن في مثل هذا الموضع إلا بالكي. واضح يا أخوان؟ سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة؟ نعم سعد بن معاذ. طيب يا أخوان، الشاهد عندنا الآن أن الجرح إن لم يكوى لإيقاف النزيف فإنه سيؤدي إلى وفاة صاحبه. وهل هناك في مثل هذا الموقف علاج آخر؟ ما رأيكم يا أخوان في مثل هذه الحالة؟ النار موجودة ويكوى لسد تلك العروق التي تنزف، لكن لو قيل له مثلا يستخدم العلاج أو غيره من الأدوية لا يمكن أنه يتدارك. فهنا نجد أن الاكتواء تعين سببا للشفاء والعلاج. وبهذا نكون والله الحمد قد انتهينا من مدارسة هذا الباب. أرجو أنها ظاهرة يا أخوان، أرجو أنها ظاهرة. ما الفرق بين الاكتواء والاسترقاء؟ أن الاسترقاء الأحكام التي فيه يفرق فيها بين الطلب وبين عدمه. الطلب هو الذي يقال فيه الكراهة، أليس كذلك؟ أما مع عدم الطلب فيكون يا إخوان مشروع جائز إلى آخر. لكن في باب الاكتواء لا يفرق فيه بين الطلب وعدمه، لو كوى نفسه فنقول له أيضا يدخل فيه، قد يكون محظوا قد يكون مكروه وقد يكون.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.